هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا، وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا، بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم، تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:28 دقيقة، بعد ذلك معالم النور. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:17 وتمتد على نحو نصف ساعة، يلي ذلك فقرة إن من الشعر لحكمة. عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها مشاهير الفكر الإيراني، ثم برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. برنامج الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان يأتيكم عند 8:53، عند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة عند 9:20، بعد ذلك نلتقيكم وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السابع عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
تسعى بيح الفجر ارتوفة على شفاف وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب رواحتي وتطفى يغازي الذكرى كنفاسي حبيبي وسيد احساسي إلهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي بصير كل أمر خافي وانا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شي أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبد حبيب من الجمال أجمل
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أيضا يستمر الحديث في بحث خلقة الإنسان وبحث الحوار الذي جرى بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بخلقة وإيجاد آدم عليه السلام. انتقل هنا الحديث إلى بحث الأسماء والتعليم الإلهي لآدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء وأسرار العالم وأسماء أوليائه إلى الجمادات وغيرها، وهنالك روايات إن شاء الله سوف نشير إلى بعضها تتحدث عن طبيعة ما هي هذه الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام، كما ورد مثلا في عن أبي عباس قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا علمه؟ يعني السائل يسأل الإمام الصادق ماذا علمه؟ قال: الأراضين والجبال والشعاب والأودية، ثم نظر إلى بساط تحته، يعني حالة بساط، فقال: وهذا البساط مما علمه. إذن كل شيء الله علم به آدم، كل شيء بحسب هذه الرواية وبحسب كلها كما ورد في الآية. طبعا المعلم الحقيقي، ولا بد أن نعتقد بذلك ونؤمن بذلك، أن المعلم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الوسائط، القلم، البيان، الأستاذ، المدرسة، الجامعة، الكتاب، إنما هي وسائل وأرضية للتعليم، وعلى الإنسان أن يعتقد مع وجود الكتاب، مع وجود الأستاذ، مع وجود العالم، مع وجود الآن مثلا وسائل الإنترنت أو وسائل ما شاكل ذلك من التعليم والعلوم الموجودة، مع أنه يستفيد من هذه العلوم وهذه الوسائط، ولكن عليه أن يعتقد بأن المعلم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، الله هو الذي علم الإنسان كل هذه الأشياء. من الأمور المهمة أيضا في الآية أن الله فضل الإنسان على الملائكة بسبب العلم، يعني بسبب علم آدم الله فضله. لذلك نحن قلنا الحوار السابق في الآية السابقة بين الملائكة في قضية الملائكة ادعت وقالت، وادعاؤها صحيح، الله لم ينكر عليها ذلك، قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بأنه نحن الملائكة نعبدك، نطيعك، نسجد إليك، نسبح لك، نقدس لك، فما الضرورة من وجود الإنسان؟ الله في الآية التي بعدها يقول: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، إلى آخر الآية. إذن النقاش والامتحان والتفضيل جرى من خلال العلم، من خلال العلم، وعلم آدم الإنسان. أيضا له قابلية، نفهم من هذه الآية أن الإنسان له قابلية واستعداد لتلقي كل العلوم، لأن يقول كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. إذن الإنسان عنده القدرة والاستعداد والأهلية والأرضية لتعلم كل العلوم. نعم الإنسان لا يستفيد من ذلك، نحن لا نستفيد من ذلك، وإلا العقل البشري الله أعطاه قابلية، خصوصا طبعا لأولياء الله في القمة، وهم على الرأس المعصومين والأولياء والأوصياء، استفادوا من هذا العلم كلهم بحسبه، ولكن حتى بقية البشر يمكن أن يستفيدوا أكثر وأكثر، يمكن أن نستفيد أكثر وأكثر من هذه العلوم. طبعا الملائكة كانت عبادتها أكثر، كانت عبادتها أكثر، ولكن آدم كان علمه أكثر بحسب تسلسل هذه الآيات وهذه المفاهيم. ومقام الخلافة بحسب الظاهر، لأنه آدم وصل إلى الخلافة بحسب هذه الآيات من خلال العلم، وعلم آدم اللي وصل أنه إني جاعل في الأرض خليفة. إذن مقام الخلافة يرتبط بالعلم أكثر من العبادة. نعم العبادة بلا شك مهمة، الإيمان والعبادة، ولكن في الخلافة نحتاج إلى علم الخلاف، إلى علم في هذا الأمر. طبعا حتى من الناحية التشريعية، أو من الناحية الآن مثلا حتى في إدارة المجتمع الإسلامي، قيادة المجتمع، ولاية المجتمع التي تناط للأوصياء للمعصومين، أيضا مقام العلم له دور كبير. لذلك أظن أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب الظاهر في نهج البلاغة يقول: وأعلمهم بأمر الله فيه، يعني في أمر الخلافة، حتى في الخلافة الظاهرية يقول هنالك علم الخلافة، أعلمهم بأمر الله فيه، يعني في أمر الخلافة. وهذا أمر مهم جدا، لأنه الخلافة الإلهية لابد أن تكون وفق العلم الإلهي، فمن كان عنده العلم الإلهي يستحق مقام الخلافة. وفقط العبادة ومقام العبادة والطاعة والعبودية غير كافي، رغم أن العبودية هي أيضا لها المدخلية الأساسية للوصول. لذلك فقط عبادة غير كافي، فقط علم أيضا غير كافي، لكن لو جمعنا بين عابدين، عابد غير عالم وعابد عالم، يفضل العابد العالم ويستحق مقام الخلافة بحسب هذه الآيات. لذلك الملائكة قالت: نسبح بحمدك، نقدس لك، لكن لم تصل إلى مقام الخلافة، بينما وعلم آدم الأسماء من خلال هذا العلم وصل آدم إلى مقام الخلافة. طبعا قطعا آدم هو من أيضا من يحمل التسبيح والحمد والتقديس والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. أفضل وسيلة أيضا نستفيد من هذه الآيات أو من هذه الآية، أفضل وسيلة لمعرفة الآخرين هو الامتحان، وبالتالي ستتضح الفوارق. يعني نحن عندما نريد حتى على التقييم الظاهري الآن، حتى في المدارس، في الجامعات، في المراكز العلمية، عندما يقيمون العلماء أو الطلاب أو المتعلمين يقيمون على أساس الاختبار، الامتحان، بل حتى في بقية الأمور، في حتى في المسائل الحياتية الأخرى الاختبار مهم. الله سبحانه وتعالى اختبر الملائكة، أولا يقول: علم آدم الأسماء، علم، بعدين يقول: ثم عرضهم، يعني عرضهم على الملائكة هذه الأسماء، ثم قال: أنبئوني، يعني هنا جاء الاختبار، أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن مقام الاختبار هو مقام لمعرفة الفوارق بين الموجودات، بل حتى الإنسان، وجود الإنسان في هذه النشأة في هذا العالم. الله يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أمير المؤمنين في رواية يقول أن الله عالم، الله يعلم من الذي سوف يطيع، من الذي سوف يلتزم، من الذي سوف يعصي ويبتعد، ولكن من باب إلقاء الحجة، من باب أنه في يوم القيامة، في يوم الحساب، تتبين ما في القلوب، يظهر ما في القلوب، كما أشرنا سابقا في آية سابقة: يوم تبلى السرائر. إذن هذه الدنيا كما في تلك الواقعة التي حدثت بالنسبة إلى الملائكة وآدم، كان هنالك اختبار، الله اختبر الملائكة، والملائكة بعد أن شاهدت نتيجة الاختبار وصلوا إلى النتيجة، وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الآية اللاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا.
شكرا
دكتور. في حديثنا حول أسباب نشأة الخلاف في قراءات القرآن الكريم تفضلتم بتعداد بعض هذه الأسباب، ومنها التنقيط والإعجام والخط وكذلك التشكيل.
نعم.
بقيت هناك أسباب أخرى نود أن نجملها في هذا اللقاء.
نعم. تفضل.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرنا فيما تقدم بعض الأسباب وقد أشرتم إليها، واليوم نود أن نذكر سبب آخر في نشوء بعض الاختلافات في القراءة في الصدر الأول، وخاصة بعدما أن عجمت الحروف أو تبنى أبو الأسود أن يكون الخط والرسم المصحفي القرآن فيه أعجام وفيه تشكيل وفيه أيضا إدخال بعض الإصلاحات. من هذه الإصلاحات استعملوا الألوان لرسم الحرف والإعجام والتشكيل وكذلك لرسم الهمزة ولرسم التنوين ولرسم التشديد. هذه أقسام، والذي يبدو لنا الإصلاح الأول الذي أدخله أبو الأسود الدؤلي كان في الواقع عمل مهم جدا ونافع ومفيد لرفع الاختلاف في القراءات. والإصلاح الثاني كما يبدو أيضا وهو المشهور الذي أدخله تلميذ أبي الأسود وهو يحيى ابن يعمر وكذلك الليثي، هؤلاء يعني عاصم الليثي، هؤلاء أدخلوا إصلاح ثاني، وهذا الإصلاح أيضا له أهميته في رفع الاختلاف في القراءة. ما هي الألوان التي استعملت؟ بينا أن المداد الأسود كان رسم الحرف، ثم بعد ذلك استعملوا الحمرة والصفرة. نقط المصحف كانت بالحمرة، وهذه المصاحف التي كتبت في الواقع سواء كانت في المدينة أو في مكة أو في العراق الكوفة والبصرة، طبعا هو مصحف واحد واستنسخوا عليه وبعثوا إلى هذه الأمصار، فإذا خط الرسم رسم الحروف كان لون واحد وهو الأسود. لكن يبدو بعض الأمصار استعملت بالنسبة إلى الإعجام وبالنسبة إلى التشكيل لون مغاير وهو اللون الأحمر ولون الأصفر، وبعض الأمصار استعملت أيضا اللون الأخضر،
يعني كتبوا نسخا عن النسخ الأصلية.
الأصلية
نعم، ولكن مع اختلاف اللون،
اللون في هذه الإصلاحات يعني.
نعم.
كأنما أرادوا أن يخرجوا المصحف الكريم يخرجونه عن الاختلاف.
نعم.
فكيف مثلا رمزوا للهمزة لون، ورمزوا للألف لون، ورمزوا للتنوين لون آخر.
نعم.
ورمزوا مثلا للتشكيل يعني الحركات الإعرابية لون آخر.
نعم.
ورمزوا للإعجام لون كذلك يغاير هذه الألوان.
نعم.
فإذا تجد الخط الواحد أو المصحف الواحد فيه ألوان عديدة، وهذا بعكس ما نجده في المصاحف التي كتبت في الكوفة.
نعم.
المصاحف التي كتبت في الكوفة فالتشكيل والإعجام استعمل له اللون الأحمر، وإذا كان المصحف الموجود في أيدي الناس في الكوفة مميز عنه أو مميز عن المصاحف التي كتبت في مصر وفي الأندلس وفي الشام وفي مكة والمدينة.
نعم. من هذه الناحية يعني.
من هذه الناحية يعني الناحية.
نعم.
استعمال اللون.
نعم.
فممكن أن يكون اللبس هنا موجود.
نعم.
لأن عندما تكون حركات التشكيل وحركات ونقاط الإعجام مشابهة باللون الأحمر، فهذا لا يؤمن اللبس بل يقع في الاشتباه القارئ.
نعم.
واضحون؟
بالنسبة للنسخ الجديدة يعني
نعم، النسخ التي كتبت مثلا في القرن الأول الهجري، يعني ما بعد إدخال الإصلاح، يعني هذا الكلام بعد الإصلاح، بعد إصلاح أبي الأسود وبعد إصلاح عاصم الليثي ويحيى بن عمرو الأدواني.
المفروض أن هذه إصلاحات جديدة وحديثة،
نعم،
فيجب هنا أن تنفع النص لا تضره.
لكن لا تنسون بأنه اللون عندما يكون مستعمل في نوعين من، نعم، التمييز، أفرضوا أنه الإعجام يكون بلون،
نعم،
والحركات الأعرابي بلون، فهذا يقع فيه لبسون، واضحون؟
نعم.
أما لو كان بلون واحد فلا يعلم أنه هذه النقطة المدورة هل هي نقطة إعجام أو نقطة مثلا حركة أعرابية،
نعم،
فمن هنا يكون اللبس. ولا تنسون أن القراءات امتدت إلى القرن الثاني الهجري،
صحيح،
فهذا الكلام نحن نتكلم في القرن الأول الهجري، يعني
نعم،
الإصلاح الأول بيدي أبي الأسود الدؤلي،
نعم،
وهو حدود وفاته حدود 69 فيما أظن،
نعم،
وفاته 69 هجرية. وأما الليثي والعدواني فهؤلاء أيضا في العقد التاسع فيما أظن وفاتهم 89 أحدهم، وواحد 85 أو 94 أو 93 وفاته. فإذن الكل هم في القرن الأول الهجري، فهذه الإصلاحات التي كانت، نعم، يعني في زمن يعني كانما تزامنا مع القراء.
نعم.
لو أردنا أن نتبين القراء السبعة أو العشرة ونأخذ حياتهم وسيرتهم ومتى ولدوا ومتى توفوا، فنجد أنه هذه الإصلاحات قبل ما أن تأتي القراءات، والقراءات عندما جاءت هذه موجودة الإصلاحات.
نعم، يعني القراء أو بمعنى آخر القراءات السبعة أو العشر لم تأتي إطلاقا في القرن الأول الهجري،
لا،
بل جاءت بعد،
نعم،
هذا القرن، يعني بعد حقبة الإصلاحات على تحريك وتشكيل النص القرآن.
ولذلك اختلفوا، مثلا هذا يقرأ مثلا ينظرون ذاك تنظرون مثلا، فإذا،
نعم،
النقاط والحركات الإعرابية وهذا الاختلاف، يعني بعضه، يعني بعض،
نعم،
السبب من هذه الإصلاحات قد، والله العالم طبعا.
كثير من الحفاظ في تلك الفترة كانوا قد رحلوا عن هذه الدنيا،
الصدر الأول،
الصدر
الحفاظ
الأول،
الصدر الأول،
الصدر
القراء
الأول،
الصدر الأول، لأن هؤلاء،
نعم،
القراء السبعة والعشرين من أين أخذوا؟ أخذوا من التابعين
طبعا،
يعني من تابع تابعين وتابع تابعين أخذوا من التابعين، والتابعين،
نعم،
أخذوا من الصحابة، والصحابة مثلا أخذوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم،
نعم،
هذا جيد. إذن ننتقل إلى سبب آخر في،
لا، أحاول أن أذكر مثال حتى،
نعم،
يتضح الأمر للسامع الكريم.
نعم.
مثلا ينقل أبو عمرو عثمان بن سعيد يقول: والذي يستعمله نقاط أهل المدينة في قديم الدهر وحديثه من الألوان في نقط مصاحفهم الحمرة والصفرة لا غير، يعني يؤكد،
نعم،
على لونين،
نعم،
فأما الحمرة فللحركات والسكون والتجديد والتخفيف، وأما الصفرة فللهمزات خاصة. ثم يقول أبو عمرو، ثم يقول طبعا بإسناد مشابه لكن عن قالون، وقالون معروف من القراء المعروفين، أن في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه دائرة، دائرة،
نعم،
هذه دائرة صغيرة باللون الأحمر، دائرة حمرة، وإن كان حرفا مسكنا فكذلك أيضا.
نعم، بعض هذه الدوائر ما زالت موجودة حتى الآن
في تراثنا،
نعم، في بعض المصاحف موجود،
أحسنت،
على الحرف الساكن، نعم،
نعم،
ولا سيما الياء،
أحسنت،
نعم، في بعض الأحيان،
جيد،
نعم.
وما كان من الحروف التي بنقط الصفرة فمهموزة،
نعم،
يعني تقرأ بهمز. طبعا هذا ممكن للمستمع الكريم أن يراجع كتاب المحكم لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدواني أو الداني عفوا، في صفحة 19 إلى صفحة 20، فيه عدة روايات في هذا المجال.
نعم.
وبالمناسب هذا ما كان عليه، ماذا ما كان عليه مصاحف أهل المدينة، المدينة المنورة، وربما سلمت من الخطأ، سلمت من الخطأ هذه المصاحف، وصحت قراءة هؤلاء الذين كانوا يقرؤون بهذه المصاحف. فإذا كانت مصاحف أهل المدينة بهذا الشكل وبهذا الترتيب الأنيق في تمييز نقاط الإعجام طبعا، عن نقاط الشكلي وعن نقاط الضبطي باستعمال اللون المغاير للمداد الذي كتب به الحرف، نعم، أقول فهذا لم نجده في بقية الأمصار، يعني في بقية البلدان الإسلامية وبالخصوص مصاحف أهل العراق. ويذكر أبو عمرو كذلك، أبو عمرو الداني يذكر يقول: فأما نقاط، يعني الذين ينقطون أو ينقطون، وأما نقاط أهل العراق فيستعملون للحركات وغيرها وللهمزات. يعني إذن ماذا يستعملون؟ الحركات وغير الحركات
يعني والنقاط
من الهمزات يعني والتشكيل يستعمل الحمرة وحدها،
حتى النقاط،
حتى النقاط.
نعم
ده يقول،
نعم يبقى يقول. أصبح الشكل الحرف أسود وكل ما على الحرف
من الإصلاحات الأخرى باللون الأحمر،
باللون الأحمر أحمر.
نعم. وبذلك تعرف، هو يقول وبذلك تعرف مصاحفهم وتميز من غيرها.
نعم.
هذا بالنسبة إلى مصاحف أهل العراق، وأيضا ممكن للمستمع الكريم أن يراجع كتاب المحكم للداني صفحة 20.
نعم.
نعم. بل أكثر، أنا أقول بل أكثر من ذلك، حيث استعمل بعض قراء الكوفة والبصرة لون الخضرة أو الخضار أو الأخضر، لون الأخضر للقراءة المشهورة الصحيحة.
نعم.
استعملوا اللون الأخضر للقراءة المشهورة والصحيحة. انظروا ماذا أقول. وأحيانا أدخلوا الحرف الشاذ، يعني القراءة الشاذ أقصد، الحرف الشاذ في المصحف ورمزوا له بنفس اللون السابق.
إذن كيف
وهو اللون الأخضر
التمييز. نعم
أحسنتم، كيف التمييز؟ فإذا كان الحرف المشهور والحرف الغير مشهور كلاهما يكتبا في المصحف الواحد، فإذا القارئ المبتدئ كيف يميز؟ فهذا قطعا سوف يقع في اشتباه.
نعم.
أو في خطأ.
نعم.
هذا فيما أريد أن أبينه. فإذا هذا اللون، لون الأخضر في الواقع سوف يولدنا مشكلة، وفعلا قد حدث ذلك. نعم. وأقول البعض قد استعمل نعم الحمرة للقراءة الشاذ المتروكة. فإذا مرة القراءة الصحيحة باللون الأحمر، مرة القراءة الشاذة باللون الأحمر.
نعم.
مرة القراءة الشاذة والصحيحة باللون الأخضر. يعني هذا إذن يرجع إلى ذوق الناسخ للمصحف الكريم. فإذن لابد أن تكون هذه مصاحف خاصة، فلا ينبغي أن يتناولها الغير إلا بتعليم وبإرشاد وبوضع ملاحظات في أول المصحف حتى يتقن هذه الملاحظات، ثم يبدأ بالقراءة حتى لا يقع في الخطأ والاشتباه.
نعم شكرا. كنا في الواقع نود أن نأتي على باقي الأسباب، ولكن نظرا لضيق الوقت فإننا نؤجل ذلك إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر دكتور عبد الرسول الغفار، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج معالم النور. حتى لقاء قادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا